الحنفية رحمهم الله يقولون بهذا التفريق.
وما ذكروا دليل، ما بينوا لنا دليل في هذه التفرقة، ولكن الإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم قالوا لعل هذا التفريق سببه علة. ما هي العلة؟ ما الذي جعل الحنفية يعني ليس مثلهم عذر من جهة العلة، وإن كنا سنبين هل هو حق أو باطل. واضح؟ ولعل العلة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، لو قال لك قائل ما وجه التفريق عند الحنفية رحمهم الله، ما السبب؟ نقول له هذا الجواب، وهو بين الفاسد والباطل في باب المعاملات دون العبادات. انتبهوا، هذا من الدقة. هم قالوا في العبادة في المعاملات دون العبادات، لو تلاحظون أليس كذلك؟ ما الذي جعلهم يقولون بهذا التفريق؟ ما السبب؟ لماذا يفرق بين العبادات وبين المعاملات؟ السبب هو ما سيأتي، وهو ما ذكره بعض العلماء، وهو أو وهي يعني العلة هي أنه لما كان المقصود من العبادات هو التعبد فقط، العبادات بين العبد ومن؟ بين العبد وربه، أليس كذلك؟ فالعبادات المقصود منها محض التعبد فقط، أليس كذلك؟ بخلاف المعاملات، العبادات بينك وبين من؟ بينك وبين الله. فما كان بينك وبين الله لا تستطيع أن تصححه إلا بماذا؟ إلا بإعادة. واضح؟ فهذا التفريق علته هو هذا أو هي هذا. ماذا قلنا؟ لما كان المقصود من العبادات هو التعبد فقط، وهو لا يكون إلا بالامتثال والطاعة، هذا لا يكون إلا بماذا؟ بأن يمتثل ويطيع مطلقا حتى يحقق. فإن المخالفة فيها يعني في العبادة، فإن المخالفة فيها تكون مفوتة للمقصود. المخالفة في العبادة ماذا يحصل في العبادة؟ رجل صلى بغير وضوء، ماذا يحصل؟ خلل في العبادة، أليس كذلك؟ ترك تكبيرة الإحرام، خلل في العبادة، ترك الركوع، خلل في العبادة، ترك شيء، خلل. إذن هذا لا يصح إلا أن يمتثل ولا يخالف، فلو خالف أبطل. واضح لكم؟ فإن المخالفة فيها تكون مفوتة للمقصود، فلا يظهر وجه، فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيهما. قالوا هذا السبب، أن العبادة هل تستطيع أن تفرق بين الباطل والفاسد؟ قالوا ما تستطيع، لأن المقصود من العبادة هو الامتثال والطاعة، أي نص أو خلل يكفي، عرفت؟ بخلاف المعاملات كما سيأتي. قالوا فلا يظهر فيها وجه التفرقة، أو فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيهما. فذمة المكلف لا تبرأ بعبادة فاسدة كما لا تبرأ بعبادة باطلة، لا فرق. فقال الحنفية لا نفرق بين باطل وفاسد، واضح؟ لأن كلاهما الذمة ما تبرأ، ومطالب بماذا؟ بأن يأتي، لأن هذه العبادة لمن؟ لله جل جلاله. فإذا لم يأتي بها الذمة ما زالت مشغولة، سواء قلنا باطل سواء قلنا فاسد، هذا متعلق بمن؟ لله. ما تستطيع أن تصححه بأي وجه من الوجوه، هل تستطيع؟ صليت بغير وضوء تقول والله أنا الآن أستطيع صححه، كيف تستطيع؟ وضح له. أو وقت في تلك العبادة يعود عليها بالبطلان، هل تستطيع أن تصححه؟ أبدا ما تستطيع. فقالوا لا نفرق بين الفاسد والباطل لأن هناك ليس وجه تفريق حتى نستطيع أن نفرق. ما عندنا وجه نستطيع نفرق به بين ماذا؟ بين الفاسد والباطل، لأن العبادة خالصة لله، فما نقص فيها يا لا بد أن تأتي به، لأن معظم التعبد إلى هنا واضح. قالوا أما المعاملات فإنه لما كان المقصود منها، ما هو المقصود من المعاملات؟ لماذا وجدت العقود؟ المعاملات تكون بين من؟ بين الناس، بين زيد وعمرو، العقد يكون بيني وبينك أليس كذلك؟ ونكتب العقد بيننا، هل هذه عبادة بينك وبين الله؟ قالوا لا، هذه معاملات بين من؟ بين البشر، حتى لا تهضم أنت حقي ولا أنا أهضم حقك، لا أظلمك ولا تظلمك، واضح؟ فقالوا أما المعاملات فإنه لما كان المقصود منها أولا وبالذات هو مصالح العباد الدنيوية، هو مصالح العباد ماذا؟ الدنيوية، فإن المجال مفتوح فيها، فإن المجال مفتوح فيها، هذا المجال فيها أوسع، لأنك تستطيع أن تستدرك، تقول لزيد يا زيد اعفو عني، ماذا يقول لك؟ أفضل، أليس كذلك؟ لكن العبادة لا بد أن تأتي بها، صليت بغير وضوء؟ يا رب خلاص، أنا هذه عبادة أستغفر منها وأتوب، لا بد أن تأتي بها، الله سبحانه وتعالى جعل من التوبة أنك تأتي بماذا؟ بتلك الصلاة، ما أخذك للنسيان، لكن بعد ذلك تتعمد؟ لا. لا بد أن تأتي بماذا؟ بالعبادة، واضح؟ فإنه لما كان المقصود منها أولا وبالذات هو مصالح العباد الدنيوية فإن المجال مفتوح فيها، فإن المجال ماذا؟ مفتوح فيها، وتحققها في نفسها ممكن، يعني فإن تحققها في نفسها ممكن حتى مع وجود خلل، حتى مع وجود خلل في وصفها، حتى مع وجود خلل في ماذا؟ في وصفها، فلا تنعدم بالكلية. قالوا فلا تنعدم بماذا؟ بالكلية، إلا إذا كان الخلل فيها راجع إلى الحقيقة والماهية، إلا إذا كان الخلل راجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة والماهية، فإن هذا يسمى عندهم باطل في المعاملة. واضح لكم؟ يعني أو خلاصة هذا الكلام بأن العلة التي جعلت الحنفية، وليس هذا جزما، لعل العلة التي جعلت الحنفية يفرقون هذا التفريق بأن العبادة لا يمكن الإنسان أن يستدرك، أليس كذلك؟ فالفاسد والباطل واحد، لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يقضي، بخلاف العقول. فلو أتيتك وقلت لك الدرهم هذا الشرع حرمه نحذفه ويبقى العقد بيننا وبينك، صحيح ممكن أن تستدرك هكذا، بخلاف العبادة، والله أنا صليت بغير وضوء، يا رب خلاص أنا صليت بغير وضوء، ممكن نحذف الوضوء هذه الصلاة إن شاء الله، والصلوات القادمة تستطيع، هي جزاء لا شك، أليس كذلك؟ إذن العبادات محض الانتثال ولا تجوز الاستقرار، بخلاف العقود فإن الأمر فيها أوسع. وضح لكم وجه التفرقة؟ أظن أنه واضح. الجواب على هذا المذهب، تبين بأن المذهب الأول هو الراجح، ما هو جواب هذا المذهب؟ نقول يقال للحنفية رحمهم الله إنا لا نسلم لكم هذا التفسير للفاسد، وما فرقوا وقالوا التفسير للفاسد هو ما صح بأصله ولم يصح لوصفه، أصلا لا نسلم لكم بهذا التفسير، إنا لا نسلم لكم هذا التفسير للفاسد وهو ما كان مشروعا بأصله غير مشروعا بوصفه. لماذا؟ لأن كل ممنوع بوصفه فهو بدون أي شك أو أدنى شك ممنوع بأصله، يعني ما منع بوصفه فلا شك أنه ممنوع بماذا؟ بأصله أيضا، كما سبق ذلك بيان ذلك في قسم الحرام. تذكروا هذا أو ما تذكروه؟ في قسم الحرام لما ذكرنا الحرام ذكر هناك المصنف رحمه الله ما كان عائد إلى ماذا؟ إلى الأصل، وما كان عائد إلى الوصف كصوم العيدين. تذكروا هذا؟ بينا هناك بأن الصحيح أن هذا باطل وفاسد ولا فاسد. لماذا؟ لأنه ما كان عائد لوصفه فهو عائد لأصله ولا فاسد. تذكروا هذا بالتفصيل، وبينا لكم بيع الملاقيح. اذكروا هذا بيع الملاقيح وبيع الحنف بيناه لكم. الحنفية يقولون طبعا ببطلان هذا البيع، لأنهم يقولون هذا النهي عائد إلى ماذا؟ إلى محل البيع، يعني لا يقولون لا والله نحن نصحح هذا البيع، لأن هذا البيع بالإجماع باطل لا خلاف فيه بين الحنفية وغيرهم. هذا لابد من التفصيل في المسائل، والحنفية يوافق في هذه المسائل. هنا نحن نسلم بماذا؟ بأنه هذا إن قلتم أنتم عائد إلى ماذا؟ الى محل البيع، نحن نقول هو الى وصفه في الحقيقة، لان البيع هنا بوجود ماذا؟ هذا الوصف. واضح لكم؟ هذا بينا بالتفصيل في ماذا؟ في الحرام. فمن اراد ان يرجع فليرجع في صاد 56، هناك كتبنا لكم هذا التفريق، وهناك قلنا لكم سيأتي هذا المبحث بين الحنفية والجمهور في مسألة الفاسد والباطل، أليس كذلك؟ هناك بينا لكم بان المبحث في حقيقته سيأتي أين؟ بين الحنفية والجمهور في الفاسد والباطل، أليس كذلك؟ فنقول لأن الوصف هذا عائد على الأصل بالبطلان، لأن الذي نهي عنه لوصفه في حقيقته هو المنهي عنه بأصله. فالشرع لما حرم بيع الدرهم بالدرهمين حرمه لماذا؟ لأنه ربا. فكأن هذا النهي وهو في حقيقته منهي عن هذا البيع، عن أصل هذا البيع بوجود الوصف، فأن الشرع يقول لك يحرم بيع الدرهم بالدرهمين لوجود الدرهم الزائد. واضح؟ إذن العقد هذا باطل في حقيقته، وإن قلتم فاسد قلتم باطل، أنتم تقولون فاسد لهذا الوصف، فقط نزيل هذا الوصف. نقول ما نستطيع نزيل هذا الوصف. لماذا؟ لأننا لو أزلنا هذا الوصف أو لم نزله العقد أصلا الشارع أبطله من البداية، فهو أصلا باطل. أزلتم هذا الوصف معناه لا بد تعملوا عقد جديد، واضح؟ أما تقول نحذف هذه الزيادة، رجع درهم بدرهم، نعم رجع درهم بدرهم بعد أن كان ربا، فصحح العقد من أصله، واضح؟ إذن ما نهي عنه لوصفه في حقيقته هو منهي عنه بأصله كصوم العيدين. تذكروا هذا بينا لكم بأنه لوصف وجود العيد، حقيقة الصوم جائز، أصل الصوم جائز، لكن لوصف العيد فحرم، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقط. إذن هذه المسألة في حقيقتها ترجع إلى ما ذكرناه في الحرام وفصلنا فيه، ولهذا قلت لكم الأصول مترابطة بعضه مع بعض. من تعلم هناك وحضر درس الحرام الآن يصل عليه هذا البحث، لأنه يتصور ما ذكرنا، أليس كذلك؟ فنقول فهو في الحقيقة غير مشروع بأصله لوجود هذا الوصف، وهو في الحقيقة غير مشروع بماذا؟ بأصله لوجود هذا الوصف. فنحن نقول في البداية لكم بيع الدرهم بالدرهمين اصلا باطل، حذفتم او لم تحذفوا، ما دام كان العقد قام على محرم وهو الربا اصلا لم ينعقد وهو ربا باطل، واضح؟ انتم تصححوا هذا العقد، الشرع خالفكم، تقولوا نحذف الزيادة حتى لو حدثتم الزيادة أصل العقد باطل، صححوا العقد من أصله، واضح؟ فما كان منهي عنه بأصله في حقيقته هو منهي عنه بوصفه. إلى هنا واضح؟ فالباطل قلنا في حقيقته غير مشروع بأصله لوجود هذا الوصف. فالباطل هو الذي لا يثمر، هذا هو الباطل، أليس كذلك؟ وهم يوافقون على ذلك. نقول الباطل ما هو؟ هو الذي لا ثمرة له، لأن العقد لم ينعقد، بيع الدرهم بالدرهمين، لا هذا يأخذ الدرهم ولا ذاك يأخذ الدرهمين، باطل ليس له ثمرة. والفاسد نبطله أصلا من أصله، نفسده من أصله، لا هذا يأخذ الدرهم ولا ذاك يأخذ الدرهم بعد إزالة الدرهم الأصل. لماذا؟ لأن العقد أصلا لم ينعقد ولم يصح. نضع لكم. وكذلك الفاسد فهما متساويان على كل حال، فهما متساويان على كل حال. وكذلك يجاب بأنه لا يوجد دليل، نقول لهم أثبتوا لنا دليل من اللغة ومن الشرع، أليس كذلك؟ لا يوجد دليل يساعد على هذا التفريق. فنقول لا يوجد دليل لهذا التفريق بين الفاسد والباطل، لا يوجد دليل، أليس كذلك؟ لا من اللغة ولا من الشرع، بل نحن وصفنا بأن الشرع أطلق على ما لا تثبت حقيقته ماذا؟ فاسد، أليس كذلك؟ لا من اللغة ولا من الشرع. وما كان كذلك فإنه لا يقبل، وما كان كذلك فإنه لا يقبل ولا يترتب عليه هذا التفريق. إذا كان كذلك فإنه لا يقبل ولا يترتب عليه ماذا؟ هذا التفريق. إذن ماذا نجيب عن العلة التي ذكرها بعض العلم؟ نقول أما العلة التي أشار إليها بعض العلماء فإنها لا تبيح لكم هذا التفريق، لا تبيح هذا التفريق، حتى هذه العلة التي ذكرت لا تبيح هذا التفريق. لماذا؟ حيث إن المعاملات مفتوحة وراجعة إلى الشرع، لا شك أنها هناك معاملات محرمة أبطلها الشرع، إذن هي في حقيقتها راجعة إلى ماذا؟ إلى الشرع. الأصل في البيع الحل، هذا لا شك، لكن الحل بشرط أن لا يعارض الشرع. أما ما كان فيه خلل ومعارضة للشرع فإذا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع. واضح؟ فنقول حيث إن المعاملات راجعة إلى الشرع، فما أفسده وأبطله فلا يقبل، واضح؟ وما تركه وأباحه فهو المقبول، واضح؟ كالعبادات، ليس هناك فرق. العبادات الشرع، الأصل في العبادة ماذا؟ أننا نذهب إلى الشرع، فما جاء به الشرع قبلناه، وما سكت عنه لا يجوز أن نقول فيه. المعاملات ما جاء بها الشرع قبلناه، وما نهى عنها الشرع رفضناه، وما أباحها جاء الدليل من الشرع على إباحته، لولا الشرع أن نستطيع أن نقول بالإباحة، واضح؟ الشرع أباح لنا، أليس كذلك؟ وبهذا نكون بينا ضعف هذا المذهب. إذن المذهب الراجح ما هو؟ مذهب الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان. الآن بقي علينا تحرير الخلاف، هل الخلاف في هذه المسألة معنوي أو الخلاف لفظي؟ ماذا يظهر لكم؟ الخلاف معنوي أو لفظي؟ لا شك أنه في بداية الوهلة والنظر يقول بأن الخلاف معنوي، لكن عند التحقيق والتمحيص أن الخلاف لفظي. عند التحقيق والتمحيص في الفاسد والباطل والتفريق الخلاف لفظي، لكن الخلاف لفظي وهو معنوي في مبحث آخر ليس هنا، كما سأبين لكم إن شاء الله هذا الآن بالتفصيل. فأقول بيان نوع الخلاف. اعلم أن الخلاف بين الحنفية والجمهور
في هذه المسألة خلاف لفظي عند التحقيق. لا شك أنه من أول وهلة قد يقول الخلاف معنوي، لأن الحنفية يقولون بماذا؟ بأن العقد صحيح والزيادة تحذف. الجمهور يقول العقد باطل، حذفت أو لم تحذف، إذن خلاف معنوي. نقول نعم، في العقد الخلاف معنوي ليس لأجل التسمية، الخلاف معنوي ليس لأن هذا فاسد وباطل، لا كما سنبين، بل لأمر آخر جعلهم يقولون بماذا؟ بهذا. واضح؟ نقول وما ذكره الحنفية من الفروع الفقهية مثل بيع الدرهم بالدرهمين من أنه صحيح إذا حذفت الزيادة الربوية فهو مشروع بالأصل ممنوع بالوصف، وكذلك مثل ما لو باع دارا، رجل باع دارا بشر عدم سكناها، قال أنا بيعك هذه الدار لكن بشر ما تسكن فيها، هذا البيع في الأصل أنه مشروع لكن الوصف هو المحرم، أليس كذلك؟ وهنا يظهر البحث، هل نصحح البيع أو نبطل البيع؟ هل نطبق القاعدة هكذا فاسد وباطل مطلقا على التفريق؟ هنا يظهر لك بأن الخلاف لفظي. حتى الجمهور، بعض الجمهور يقولون بأن هذا البيع باطل والبيع صحيح لكن الشرط باطل لا عبرة به. واضح؟ إذن ما قالوا بالبطلان؟ نعم، لأنه ليس هذا هو المبحث، الخلاف بينهم في الحقيقة لفظي، والذي جعل في بعض المسائل التفريق ليس هو هذا، إنما هو أمر خارج سنبينه إن شاء الله. وضح لكم؟ بشرط عدم سكناها أو بيعها فإن هذا البيع صحيح بأصله. أنتم تذكروا في شروط النكاح لو اشترطت المرأة على زوجها عدم النكاح، يعني عدم أن يتزوج عليها، هذا بينا هل هو شرط صحيح أو باطل، ولو اشترطت عليه أن لا يخرج بها، ولو اشترطت عليه شروط، لو اشترطت عليه عدم وطئها، قالت أنت تتزوجني لكن بدون جماع، قلنا لو عقد العقد، قال العلماء أو بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا العقد صحيح، عقد النكاح، وإذا عقد يدخل عليها ويطأ رغم أنفها. لو قالت والله أنا قلت لك بيننا وبينك شرط، يقول لها هذا الشرط ماذا؟ باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل باطل باطل، مع أن هذا عائد إلى الوصف، لكن لماذا ما قالوا به؟ رغم أنهم يقولون بماذا؟ هناك تفريقات جزئية لابد أن ينتبه لها طالب العلم، متى نقول بالصحة ومتى نقول نطبق بعض الأحاديث التي تعين في كل في حديث ليس كل شرط ليس في كتاب الله، ما هو تفسيره؟ هذا بيناه هناك، واضح؟ وهنا تأتي ويأتي ضبط المسألة. إذا كان هذا النهي صرح به الشرع أي نهى عن هذا الوصف فإنه عائد إلى ذات المنهي، أما إذا كان هذا الوصف سكت عنه الشرع وكان في حقيقته فيه ما هو يخالف أصل الشرع أصل العقد فإننا نصحح العقد ونبطل الشرط. وضح لكم التفريق؟ يعني فرقوا بين هذه الجزئيات فإنها دقيقة، وهذا لا يفهم إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الفهم وتعلم أصول الفقه وتعلم كلام العلماء والفقه. وضح لكم؟ يعني إذا وجدت أن الشرع نهى عن هذا الوصف فقل إن هذا الوصف يعود على الأصل بالبطلان، فإن العقد باطل من أصله، كبيع الربا الدرهم بالدرهمين نهى عنه الشرع ربا، هذا يعود على ماذا؟ على الأصل. أما لو كان كهذا العقد في النكاح مثلا، هل قال الشرع ولا يجوز للمرأة أن تشترط؟ هل هذا جاء؟ يحرم؟ هذا مأخوذ من مفاهيم أن العقد الأصل منه، ما هو العقد بين الزوج والزوجة لما العقد النكاح ما المراد منه في الأصل؟ الوطأ أن الرجل يتزوج المرأة حتى يطأها، أليس كذلك؟ مع ما فيه من حكم أخرى. هذا الوطأ هي تشترط بأنه لا يجوز. نقول ما نهى عنه الشارع صراحة، لكن هو باطل من جهة أنه ليس من العقد، لأنه يناقض أصل العقد. وضح لكم؟ فهو باطل باطل باطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم ما يريدون والولاء لك. اشترطي. كيف تشترط؟ لأن هذه شروط باطلة ليست في كتاب الله، أليس كذلك؟ إذن هذا هو التفصيل، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسائل. المهم نقول: وكذلك مثل ما لو باع دار بشرط عدم سكنها أو بيع، فإن هذا البيع صحيح بأصله ومشروع وممنوع بوصفه، فلو حذف هذا الشرط فهو مشروع صحيح، أليس كذلك؟ فهو مشروع صحيح. نقول: فهذه الفروع الفقهية وغيرها، فهذه الفروع الفقهية وغيرها، يعني وهذه وغيرها، أو وغيرها أيضا وغيرها من الفروع، يعني هذه الفروع وغير هذه الفروع وغيرها، لا يلزم منها أن يكون الخلاف بينهم وبين الجمهور معنوي، لأننا نحن نبحث في أصول فقه، أليس كذلك؟ وكلمة أصول معناه أساس، قاعدة. فلو جعلنا الخلاف معنوي لابد أن يكون أن تكون هذه المسألة قاعدة منضبطة عندنا، كل ما عاد إلى وصفه عندهم فهو باطل، وعندنا عندهم صحيح، لأن الأصل عندهم مشروع، وعندنا الجمهور باطل مطلقا. لا، ما وجدنا هذه القاعدة انضبطت عند الجمهور، ولا حتى انضبطت عند من؟ عند الحنفية في مسألة الفاسد. ما وجدنا الحنفية دائما يقولون بأن الفاسد هذا انضبطت عندهم القاعدة، ولا حتى الجمهور. وجدنا بأن الباطل والفاسد فرقوا بينهما أيضا في بعض المسائل كما سيأتي. الجمهور بأنفسهم قالوا هذا صحيح رغم أنه فاسد، واضح؟ وقالوا هذا باطل. إذن هم أنفسهم أيضا، إذن القاعدة ليست منضبطة من جهة أن منشأ الخلاف هذا معنوي، أليس كذلك؟ لو كان الخلاف معنوي لانضبطت القاعدة. الأصل في الأمر الوجوب، والنهي التحريم، قاعدة منضبطة تنسجم معك في جميع مسالك الانطلاق، أليس كذلك؟ لكن هنا وجدنا في الفروع خلل كبير وضوابط تختلف، كل على حسب مذهبه ولا حسب قواعده ولا حسب ضبطه للنصوص وعلى حسب مذهب إمامه. وهنا لابد لطالب العلم أن يحرر أين منشأ الخلاف إذن، وأين محل البحث. هذا ما سيأتي بيانه. واضح؟ أراك مستعد. أبدأ. قلنا: لا يلزم منها أن يكون الخلاف بينهم وبين الجمهور معنوي. لماذا؟ لأن منشأ التفرقة بينهم وبين الجمهور في الأحكام وبعض المسائل الفقهية، يعني سبب الخلاف الذي أو المسائل التي وجدنا الحنفية خالفوا فيها الجمهور، ليس هو هذا السبب التسمية أن هذا فاسد وباطل، لا، واضح؟ أمر آخر. قلنا: لأن منشأ التفرقة بينهم وبين الجمهور، يعني التفرقة في الفروع الفقهية في الأحكام وبعض المسائل الفقهية، ليس هو التفرقة في التسمية، وإنما هو الدليل الذي ورد على هذا الفرع الفقهي. إلى هنا واضح؟ ما هو السبب؟ هو الدليل الذي ورد على هذا الفرع الفقهي. فإن ورد النهي عن أصله فإنه لا يصح عندهم بحال، فإنه لا يصح عندهم بحال. وما ورد النهي عنه لوصفه فيمكن أن يصح أو يصحح، إذا زال هذا الوصف. إلى هنا واضح؟ يعني الجمهور مع الحنفية، ما هو منشأ الخلاف بينهم في الفروع؟ ينظروا إلى هذا الفرع، كل فرع يطبق عليه القواعد التي عندهم، فنظروا إلى بيع الدرهم بالدرهمين فقالوا بيع الدرهم بالدرهمين ربا، والشرع نهى عن ماذا؟ حرم الربا، أليس كذلك؟ إذن حقيقة هذا عاد إلى الوصف، نهي عاد إلى الوصف، وما عاد إلى الوصف عندنا فهو عائد إلى الأصل في مسألة الحرام الذي بيناه. الحنفية يقولون لا، عندنا ما عاد إلى الوصف لا يلزم منه أن يعود إلى الأصل، فنصحح نحن البيع. إذن البحث كله في ماذا؟ في تطبيق الأدلة التي ترد على هذه الفروع، فهل هذا النهي عاد إلى الوصف أو إلى الأصل، يعني إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه؟ فمن رأى أنه عاد إلى الوصف وكان من الحنفية قال لا أبطل البيع، لأن القاعدة عندي ما عاد إلى وصفه لا نبطله، وما عاد إلى أصله نبطله. الجمهور قالوا لا، نحن عندنا ما عاد إلى الوصف نبطله، وما عاد إلى الأصل نبطله، لأن ما عاد إلى الوصف حقيقته عائد إلى الأصل. أما لو وجدنا أن هذا النهي لم يعد لا إلى الوصف ولا إلى الأصل، فنحن نصحح البيع، أليس كذلك؟ نحن نصحح البيع، هذا مذهب الجمهور. قالوا إذا كان النهي خارج عن ماذا؟ عن الذات والوصف، هذا بيناه في مسائل كثيرة، إذا كان النهي خارج فالبيع صحيح، أليس كذلك؟ إذن المسألة في حقيقتها ترجع إلى ماذا؟ إلى النهي، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله أيضا أين؟ في مباحث النهي، هذا سيأتي هناك بالتفصيل إن شاء الله، سنبين مسائل النهي بالتفصيل، النهي إذا كان عائدا للوصف أو إلى ذاته، هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي إلى آخر، أو إلى شرطه، هناك سنبين المسألة بالتوضيح الشافي الكافي بإذن الله. واضح؟ لأن المبحث هذا في حقيقته هناك مع الحرام، ولهذا قلت لكم أصول الفقه ينبني بعضه على بعض. لماذا أنا أذكر هذا لكم؟ لو جاءك أو قال لك قائل تعرف لماذا الحنفية قالوا بتصحيح البيع؟ تقول له لماذا قال؟ لأنهم يرون التفرقة بين الفاسد والباطل، هذا سبب الخلاف. قل له لا، ليس هذا منشأ الخلاف عندهم، بدليل أن الجمهور أيضا وافقوا الحنفية في مسائل كما سيأتي الآن. إذن ليس هذا هو منشأ الخلاف، منشأ الخلاف هو ما ورد على الأدلة، ما ورد من الأدلة على الفروع الفقهية، فإن ورد الدليل الناهي عن الوصف الجمهور يبطل هذا البيع وهذا العقد، الحنفية لا يبطلون هذا، وليس سبب الخلاف هو التسمية، التسمية إنما هي فرع من ماذا؟ من النهي إذا عاد على الوصف أو عاد على ماذا؟ على ذاته، يعني مجرد اصطلاح له فقط، وإلا في حقيقته ليس هو منشأ وسبب الخلاف. هل هو سبب الخلاف في حقيقته؟ أبدا. ولهذا وجدت الحنفية، وجدنا الحنفية لأنهم في العبادات لا يفرقون، لماذا؟ لأن ليس هو هذا سبب الخلاف. وضح لكم؟ عرفتم؟ نقول كذلك تجد الجمهور رحمهم الله، قلنا إذا زال هذا الوصف، كذلك تجد الجمهور رحمهم الله قد يفرقون بين الفاسد والباطل أحيانا، هذا يعطيك بأن ليس سبب الخلاف هو الفرق بين الفاسد والباطل، لا، سبب الخلاف أمر خارج. واضح؟ الفاسد والباطل هذا اصطلاح لهم منشأه أيضا ذاك الخلاف، واضح ولا لا؟ فنقول وجدنا أن الجمهور رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل كما سيأتي، رغم أنهم يقولون بأن الباطل والفاسد مترادفة، أليس كذلك؟ فرقوا بين الفاسد والباطل أحيانا في مسائل فرعية فقهية، مع أنهم قرروا الترادف، هم ما قالوا بالترادف، أشك قالوا الباطل يرادف الفاسد، مع أنهم قرروا الترادف بينهما، إلا أنه لما قام الدليل على تصحيح هذا العقد المنهي عنه لوصف فيه جعلوه صحيح، فقالوا بصحته، فالتفرقة عندهم من هم؟ الجمهور، يعني ليست لأصل كما فرق الحنفية، لا، عندهم الباطل والفاسد واحد، لكن الذي جعلهم يفرقوا بين الفاسد والباطل ما هو؟ يعني في الفروع. نقول فالتفرقة عندهم أي الجمهور إنما هو لقيام الدليل لا كما يقول الحنفية، يعني ما شرع بأصله ووصفه إلى آخره، لا ليس هذا، ليس لسبب التعريف، لا واضح، إنما هو لقيام الدليل. يعني نحن لما نبحث نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم انتبه نهى عن تلقي الركبان، أليس كذلك؟ هذا في البيوع شرحناه لكم بالتفصيل. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على تحريم هذا البيع، وأن من تلقاهم بيعه محرم، وإذا كان البيع محرم وهو باطل لأنه عائد إلى هذا الوصف وهو التلقي، لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صححه، أليس كذلك؟ فإنه قال ثم إذا دخل إلى السوق فإن شاء أمضاه أو رده. لماذا؟ لأن فيه غرر بالبائع هذا المسكين البادي هذا الذي جاء يبيع، قبل أن يدخل أنت تتلقاه، قبل ما يدخل السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا البائع بعد ذلك ورأى أنه رضي بما اشترى به ذلك البائع فإن البيع صحيح، وإلا فحق له أن يرجع ذلك البيع. إذن التصحيح متعلق بماذا؟ بهذا البائع. لماذا؟ لأن هذا الوصف وجد وهو الدليل. لا نقول والله هنا باطل، نقول نعم هو باطل متعلق بتصحيح البائع، وأنتم تقولون الباطل لا يصح، نقول نعم هذه الصورة جاء الدليل بتصحيحها، عرفتم؟ جاء الدليل صحح هذه الصورة، ونحن مع ماذا؟ مع الدليل، أصلا الأصول كلها قائمة على دليل، أليس كذلك؟ فلا يحصل عندكم خلط، تصدم القواعد بالأحاديث، لأن القواعد في حقيقته هي أدلة مأخوذة من أحاديث، وبهذا تنضبط معكم القواعد حيث ما كنتم، واضح؟ فنقول فقد ذكر الشافعية وغيرهم أمثلة فرقوا فيها بين الباطل والفاسد، مثل ماذا؟ قال الحج يبطل بالردة، رجل وهو في الحج ارتد، نسأل الله العفو والعافية، هذا الحج ماذا نقول عنه؟ باطل، قال الشافعية هذا حجه باطل. ويفسد للجماع، رجل جامع زوجته وهو في الحج، نقول حجه باطل؟ قالوا لا، نسميه فاسد، واضح؟ وحكم الباطل يعني في هذه الجزئية الآن ليس قاعدة مستجمة عندهم، الشافعية قالوا وحكم الباطل يعني في هذه الجزئية فقط أنه لا يجب قضاؤه، الباطل لا يجب قضاؤه ولا يمضي فيه، قالوا هذا الكافر لا يجب أن يقضي هذا الحج لأنه كافر، وهل يجوز أن يمضي فيه وهو كافر؟ لا يمضي فيه، واضح؟ ولا يمضي فيه، بخلاف الفاسد الذي جامع زوجته وهو في الحج، على تفصيل طبعا قبل التحلل الأول التحلل الثاني إلى آخره، ماذا يحصل؟ قالوا هذا حجه فاسد، ماذا يحصل فيه؟ قالوا يجب أن يمضي فيه، واضح؟ بخلاف الفاسد يعني يجب أن يمضي في ماذا؟ في الحج الفاسد. هذا التفريق هل هو بسبب الفرق بين الفاسد والباطل؟ لا، ليس هذا السبب، لكن فرقوا في هذه الجزئية فقط لوجود دليل أن الفاسد وجدوا أن المجامع جاء الدليل أنه يأمر أن يستمر بالحج، أما المرتد كيف يستمر؟ قالوا باطل، واضح لكم؟ إذن وجدنا أن الجموع حتى فرقوا بين الفاسد، إذن المنشأ ليس هو منشأ الخلاف في المسائل الفرعية الفقهية، ليس الفاسد والباطل والتسمية، إنما هي الأدلة التي ترد على هذه الفروع الفقهية، واضح لكم؟ وغيرها من الأدلة أو من الأمثلة التي ذكرت. قال المرداوي، والمرداوي من من؟ من الحنابلة، قال بعض أصحابنا قد ذكر أصحابنا، وينقل الآن، قال بعض أصحابنا ذكر، قد ذكر بعض أصحاب، قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، بعضهم، وانتبهوا لهذه الدقة في أصول الفقه، اسمعوا إلى كلامي رحمه الله. يقول: ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة. قالوا قد خالف الحنابلة أو بعض الحنابلة القاعدة، وهي أنه لا فرق بين الباطل والفاسد. قال المرداوي: أبدا، هذه ليست مخالفة، هم يقولون بأن الباطل هو عين الفاسد، لكن هذه المسائل لورود الدليل ليس لخروج عن القاعدة وإبطال القاعدة. القاعدة معهم أن الفاسد والباطل واحد، وضح لكم؟ حتى تستطيع أن تحكم في المسائل الفقهية وتكون على دقة في هذه التفرقة. وهذا هل تجده في كتب الفقه؟ ما تستطيع، هذا إنما يوجد عند الأصوليين. ولهذا تعلم أصول الفقه يعطي طالب العلم الفقه، ويعطي طالب العلم الدقة، ولا يستعجل في الحكم على العلماء ولا في الحكم على الفقهاء، فيقولون فلان العالم الفلاني خالف القاعدة. لا، ما خالف القاعدة، هو يقول بالقاعدة، لكن ورود الدليل جعله يفرق في هذه الجزئية، ليس للقاعدة بل للدليل، واضح؟ وهو ما زال على القاعدة. ما تقول تناقض؟ هذا ما يفهم؟ لا، هو يفهم أكثر منه، لكن الذي جعله يفرق هو وجود الدليل. ولهذا لا بد من تعلم أصول الفقه إذا أردت أن تكون فقيه. بدون أصول الفقه ستعيش جاهل وتموت جاهل بالفقه. خذها قاعدة، صحيح تستطيع أن تقرأ كتب الفقه، لكن ما تستطيع تعرف سبب الخلاف، ما تستطيع تعرف الترجيح في هذا الخلاف، ما تستطيع تعرف وجه الدلالة من هذه الآية من هذا الحديث. ولهذا مستحيل أن يوجد مفسر يفسر القرآن ويستطيع أن يفسر بغير أصول الفقه، مستحيل. ولو وجد فإن هذا الذي يفسر اعلم أنه سيأتي بخط وخلط أو يكون مقلد لا يخرج عن المتقدمين أبدا، ولا يعني ذلك أنه يجوز يخرج، لا، ولا بد من اتباع كلام العلماء، لكن أقصد أنه لا يعرف كيف هذا العالم استنبط هذه الدليل من هذه الآية، ما يستطيع، مقلد. لكن لو كان تعلم أصول الفقه يقول: وقد استنبط العالم الفلاني من هذه الآية كذا كذا حكم، ووجه الدلالة هو كذا وكذا وكذا، وسبب الاستنباط أو سبب الدليل أو الحكم هذا هو أنه كذا وكذا، لأن القاعدة الأصولية كذا، ولأن في أصول الفقه كذا، أليس كذلك؟ لكن بدون أصول الفقه صدقوني ما يستطيع. ولهذا تجد كثير من طلبة العلم، إن صح أن يطلق عليهم طلبة علم، هو مقلد في حقيقة أمره، مقلد. لماذا؟ قال فلان ثم تقول له أيضا قال فلان يخالف قول فلان، ما يستطيع، يقول: لا هذا الراجح. لكن لماذا هو الراجح؟ والله معه حديث، وذاك معه حديث، يعني ذاك قال من غير حديث. لكن أنت كيف تستطيع أن تعرف أن هذا المصيب وهذا المبطل؟ متى تعرف هذا؟ بأصول الفقه، أليس كذلك؟ ولا لا تستطيع، ستقلد، تتعصب للعالم الفلاني وتكون له تبع في كل شيء. لماذا؟ لأن ذاك العالم قوي الحجة، والعالم الثاني قد يكون معه الدليل مسكين، لكن ما تعرف أنت كيف تخرج الراجع، لأنه ليس معك أصول فقه. بأصول الفقه تستطيع أن تعلم من المصيب، وتقول: رحم الله فلان قد أخطأ. لماذا؟ لأنه خالف القاعدة الأصولية، والأصل أنه يستمر على هذه القاعدة ولا يوجد دليل يساعده في المخالفة، واضح؟ فإنما استدل به ناقضه الآخرون، وهذه الآية عامة، فكيف استدل بها على تقييد السبب مثلا، واضح؟ إلا أن أتى بأدلة أصولية تؤيد أن هذا خاص في هذه الصورة. ولهذا لابد من تعلم أصول الفقه، لابد. أصول الفقه معك حتى في العقيدة، كيف تعرف أن هذا الدليل قوي أو ضعيف؟ خبر الآحاد يفيد ماذا؟ الظن، أليس كذلك؟ يؤخذ به في العقيدة ولا يؤخذ؟ لا شك أنه يؤخذ، أليس كذلك؟ ويجب أن يؤخذ. لكن كيف تستطيع أن ترد على المعتزلة الذين يقولون بعدم الأخذ به؟ بدون أصول الفقه تستطيع؟ مستحيل، ما تستطيع، أليس كذلك؟ لأنك لو أتيت ببعض الأحاديث يستطيع أن يجادلونك فيها، لكن تبين لهم بأن هذا الحديث وجه الدلالة منه كذا وكذا، تخلقه بوجه الدلالة من الحديث، ثم يرجع وقد ينسب لك الحديث يقول: أنا أصلا أقول بأن خبر الأحاد لا يقبل، أليس كذلك؟ أنت تقول له يقبل رغم عن أنفك بدليل كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ يعني يوجب العمل، يوجب العمل والعلم، لكن هو ظن، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. حتى في العقيدة، أنت أردت أن تخرج الأسماء والصفات، أردت أن تثبت أحكام، ما هي الأدلة التي في العقيدة؟ الكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ هل يصح القياس؟ أبدا، لا قياس في العقيدة. كيف تستطيع أن تبين أنه لا قياس في العقيدة بدون أصول فقه؟ ما تستطيع، لأنه سيقول لك والقياس دليل من الأدلة، وأنت قلت بأنه يؤخذ في الفقه، كيف ما تأخذه في العقيدة؟ كيف تستطيع أن ترد عليه؟ ترد عليه بأصول الفقه، بأن القياس الذي نقيسه لا بد له من علة، والعقيدة لا تستطيع أن تعرف العلة، أليس كذلك؟ لأنها تعبدية محض. ولهذا حتى في الأحكام الفرعية في الفقه لا قياس في المسائل التعبدية. لماذا؟ لأن العلة غير معلومة. لو جاء رجل قال والله أنا سأقيس على صلاة الظهر، هل يصح القياس؟ باطل. لماذا؟ لأن العلة ماذا؟ تعبدية. وعلى ذلك فقس. ولهذا لابد من تعلم أصول الفقه. نعم، وين وصلنا؟ انتهى الوقت؟ انتهى؟ تريد تراجع يعني ولا انتهى؟ وين وقفنا نحن؟ يعني نقف على كلام المرداوي رحمه الله. نعم. ولو كان نعم.
قال سبحانه وتعالى وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا. هنا قال فاسد.
أحسن، هذا أيضا يؤيد. أحسن، هنا قال باطل وهنا قال فاسد، واضح؟ يعني ما خلقناها فاسدة أي باطلة عبث، واضح؟ فالسماوات والأرض ما خلقت عبث. لكن قد يقول لك قال البحث في وجود الإله، واضح؟ وليس في خلقها الآن. يعني قد يقول قائل كالحنفي مثلا، يقول البحث في وجود الإله، لو كان وجد إله مع الله لكانت هذه السماوات والأرض فاسدة، يعني غير موجودة، هذا على فرض وهو مستحيل عقلا وماذا؟ وشرعا، واضح؟ لكن الآية واضحة في بيان ما لم يثبت في أصله بأنه فاسد. نحن نريد أن نثبت بأن ما لم يثبت في حقيقته فهو فاسد، سماه الله فاسد، رغم أن الحنفية يقولون بأنه ما ثبت بأصله في حقيقته ماذا؟ هو الفاسد، واضح؟ بخلاف الشرع. نعم،
هل لديه سؤال فيما مضى؟ سؤال استفسار؟ كم بقى من الوقت؟ انتهى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نبحث